هنا الصبي بإذن الله، لأنه قد لأن الصبي قد يوكل من ليس بأهل، يعني قال أذنت لك بكذا وكذا، يذهب يوكل شخص، قد يكون الوكيل هذا غير مش غير مؤتمن. وكذلك الأب، لأن الأب تصرفه الآن الصبي والأب تصرفهم مستفاد به شيء بالإذن، لأنه وكالة. يعني كوني أنا ولي على الصبي أقول له أذنت لك في أن تشتري شيئا كذا وكذا، هل له أن يؤكد؟ نقول أنت أيها الصبي إنما استفدت التصرف بالإذن، بالإذن مثل الوكيل. يعني الأصل أن تصرف الصبي غير صحيح، وأن تصرف العبد غير صحيح، فهو مستفاد بالإذن، إذا يقتصر فيه على ما أذن له فيه فقط، وليس ولم يؤذن له في التوكيل. هذا هو وجهنا.
نعم شيخ، قاعدة 68 قال عبادة، هل نفرق بين ما يشترط فيها النية الجازمة وما يشترط يصححها؟
كيف؟
هل يفرق بين النوعين، ما يشترط فيها النية الجازمة وما لا يحتاج إلى نية؟ هل جميع النوعين لا يصححها؟
لا، في شيء يصححها، في شيء يصححها، حتى في ما يشترط فيه النية الجازمة. يعني مثلا لو قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإلا فأنا مفطر. صيام رمضان يشترط فيه نية جازمة، لكن على مذهب هذا لا يجوز. يعني لو قال ليلة 30 من شعبان، وهذا فيما سبق يقع كثيرا، نعم بعد العشاء نعم، كان أنا بس أسهر، الخبر لا يأتي متأخر أو قبل الفجر، أي أحيانا الضحى، فقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن لم يكن من رمضان فأنا مفطر، فنام ولم يستيقظ إلا بعد الفجر، وتبين أنه من رمضان، هل يصح صيامه؟ الصحيح أنه يصح، الصحيح أنه يصح صيامه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والفقهاء يقول لا يصح، لأنه الآن متردد في النية، متردد، والنية يشترط فيها الجزم، والتردد ينافي الجزم. وهذه المنطلة يعني في وقت الحاضر الحمد لله ما نادر تقع، الآن يعرفون الهلال بعد الغروب، لا سيما هلال شوال، يا شوال هذا كان العام الماضي واحد قبل نقيم المغرب يقول ترى بكره عيد، قبل نقيم صلاة المغرب نرسل رسالة من يقول خلاص ترى رؤية الهلال، يعني المنطقة تتقدم نحو 10 دقائق رؤية الهلال وغدا عيد، حتى ما صلينا المغرب. ها؟ ايه سمع لك الحال رؤية وثبت يعني يرى ولا يعني يكون هناك أمور أخرى. يقول يجب عليه يجب يمسك لو تبين من رمضان يجب يمسك ويقضي هذا اليوم. لا، في دليل إنما الأعمال بالنيات، الصيام عبادة ولا بد من النية، من لم يبيت الصيام قبل الفجر أي يوم لا مشكلة. يقول أيضا في مراعاة النية اتق الله ما استطعت. الصيام لا ما كلامنا في كل ليلة، يعني صائم رمضان كل نية واحدة، لكن كلام فيما لو شك هل غدا من رمضان أو ليس من رمضان، فقال أنا بنام، إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن كان غدا من رمضان لست صائم. على من يقول إن كان لا في الصيام قوم يتسحر ولا ترى بنام؟ أي هذا مشكلة. المشهور من المذهب أنه لا يجوز، وقال كثير من العلماء يقول لا يجوز، لا يصح أن يعلق الصيام بأن يقول إن كان غدا من رمضان فأنا صائم أو فهو فرضي، حتى لو قال شوف سورة الأولى إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإن لم يكن من رمضان فلست بصائم، سورة الثانية يقول إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، وإلا فهو نافل أيضا ما يجوز. لا يجوز لأن يقول لا يصح هنا لأن عدم الجزم التردد. احنا نقول القول الراجح انه ما في باس جائز صحيح انه يجوز لكن كلام الفقهاء انهم انه لا يصح. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الصفة الرابعة عشرة العلو من صفات الله الثابتة له في الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى وهو العلي العظيم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته في السجود سبحان ربي الأعلى رواه مسلم من حديث حذيفة. وأجمع السلف على إثبات العلو لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو علو حقيقي يليق بالله. وانقسم إلى قسمين علو صفة بمعنى أن صفاته تعالى علياء ليس فيها نقص
عليا
أن صفاته تعالى عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه ودليله ما سبق. وعلو ذات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الصفة الرابعة عشرة العلو يعني علو الله عز وجل وهو الآن علو صفة أو علو ذات وعلو صفات. أما علو الصفات وأن الله عز وجل عالم بصفاته فهذا لم ينازع فيه أحد بالإجماع. كل من ينتسب إلى الإسلام أو كل من ينتسب إلى الإسلام مجمعون أهل الإسلام مجمعون على ثبوت علو الله عز وجل بصفاته. الذي حصل فيه خلاف بين أهل القبلة هو علوه بذاته. نعم.
وعلو ذات بمعنى أن ذاته تعالى فوق جميع مخلوقاته ودليله مع ما سبق قوله تعالى آمنتم من في السماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم رب
العالمين. يقسم العلو لهذه الأقسام يقول علو ذات وعلو صفات وعلو قهر. علو قهر والحقيقة أنه لا حاجة لماذا نقول لأن علو قهره من علو صفاته من علو صفاته.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك الحديث رواه أبو داود وفيه زياد بن محمد قال البخاري منكر الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم في قصة معاوية بن حكم. وقوله صلى الله عليه وسلم لحسين بن عبيد الخزاعي والد عمران بن حسين اترك الستة واعبد الذي في السماء هذا هو اللفظ الذي ذكره المؤلف. وذكره في الإصابة في رواية ابن خزيمة في قصة إسلامه بلفظ غير هذا وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لحسين حين قال ستة في الأرض واحدا في السماء.
وأيضا من الأدلة على هذا نزول القرآن عروج الأعمال وصعود الأعمال إليه كل هذا دليل على علوه وقد من أحسن من بسط يعني مثلا العلو والكلام عليه ابن القيم رحمه الله في المنية تكلم كلام طويل جدا على مسألة علو الله عز وجل والأدلة على ذلك وساقها دليلا نظما.
وأجمع السلف على ثبوت الذات لله وكونه في السماء فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد أنكر أهل التعطيل كون الله بذاته في السماء فسروا معناها أن في السماء ملكه وسلطانه ونحن
يعني آمنتم من في السماء يعني من في السماء ملكه من في السماء سلطانه ونحن ذلك. ويرد عليهم بما سبق أنه خلاف ظاهر الآية خلاف ظاهر النصوص وخلاف ما أجمع عليه السلف وصرف للكلام من معناها من حقيقته إلى مجازه بل هو تحريف الواقع لأن صرف الكلام من حقيقته إلى مجازه بغير دليل تحريف. نعم تحريف معنوي. نعم شفت أن التأويل التحريف اللفظي ما استطاع أحد هذا ما يستطيع أحد، لأن كل أحد ينكر إذا حرف اللفظ ينكر عليه، لكن التحريف الذي وقع فيه أهل التعطيل هو التحريف المعنوي. أما التحريف اللفظي أن الآية يغير فيها أو يقدم أو يؤخر هذا ما يستطيع. جاء هم يقول معنى استوى معنى استولى، هذا تحريف معنوي ما يستطيع. التحريف اللفظي أن يأتي لكلمة استوى يضع لام، جيدك بالمعنى بالمعنى. حتى بعضهم يعني في افتراءته يقول لو كان بوجه لحك الاستواء من المصحف، يقول لحككت من ذا المصحف العثماني ذكر استواء الله فوق العرش، لكن هذا ليس بالإمكان. لو بده يحك الاستواء نسأل الله العافية. ها كيف فيما كفر أي ده الإنكار هذا إيه؟ نعم. نعم.
وفي وجه الرابع ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة، بوجه الرابع أن ملك الله وسلطانه في السماء وفي الأرض أيضا، وبوجه خامس
نعم يقول إن آمنتم من في السماء ملكه وسلطانه، قال أيضا سلطان الله وملكه في كل مكان في السماء وفي الأرض وفي قاع البحار.
بوجه خامس وهو دلالة العقل عليه لأنه صفة كمال، وبوجه سادس وهو دلالة الفطرة عليه لأن الخلق مفطورون على أن الله في السماء.
الخلق فطروا على أن الله في السماء، ولذلك الآن الإنسان إذا أراد أن يدعو ربه يتوجه يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب، لكنهم يقولون إنما يرفع يديه إلى السماء لأنها قبلة الداعي، قبلة الداعي وليس لأن الله في السماء، ليس لأن الله في السماء. لكن يقال حتى لو قدرنا الآن القلب إذا دعا الله عز وجل يجب من نفسه صعودا، ولهذا لما تناظر بعض أهل البدع مع أهل السنة في قصة الهمذاني أبو العلاء الهمذاني كان يقرر شيخه الجويني، الجويني كان يقرر أن كان الله ولا شيء، يعني يريد نفي استواء الله عز وجل على عرشه، فقال يا أستاذ دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو. فضرب معالي الجويني على رأسه وقال حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني، هذا شيء مفطور. ولذلك في قصة سليمان يعني الحديث ضعيف يقول لما أراد أن يستسقي مر بنملة، في نملة رافعة قوائمها إلى السماء، نملة فطرة. نعم لا كمل
معنى كون الله في السماء، المعنى الصحيح لكون الله بكون الله في السماء لكون الله في السماء أن الله تعالى على السماء، ففي بمعنى على وليست للظرفية، لأن السماء لا تحيط بالله أو إنه أو أنه في العلو.
في تأتي بمعنى على قل سيروا في الأرض، لا يعني الأرض، المعنى في الأرض تحفر الأرض وتدخل تسير، لا. ولا أصلبنكم في جذوع النخل، في لا في بمعنى هنا بمعنى على نعم.
لأن السماء لا تحيط بالله أو أنه في العلو، فالسماء بمعنى العلو وليس المراد بها السماء المبنية.
ولهذا اللغة كل ما علاك فهو السماء، كل ما لك فهو سماء. ولهذا أنزل من السماء ماء، المراد السماء هنا السحر.
تنبيه، ذكر المؤلف رحمه الله أنه نقل عن بعض الكتب المتقدمة أن من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، وهذا النقل غير صحيح لأنه لا سند له، ولأن الإيمان بعلو الله والسجود له لا يختصان بهذه الأمة، وما لا يختص لا يصح أن يكون علامة، ولأن التعبير بالزعم في هذا الأمر ليس بمدح، لأن أكثر ما يأتي الزعم فيما يشك فيه. جواب الإمام مالك بن أنس بن مالك، وليس أبوه أنس بن مالك الصحابي بل غيره، وكان جد مالك
من تلميذ أنه مالك بن أنس بن مالك، أن أنس بن مالك خادم النبي عليه السلام هو أبوه، ولهذا المؤلف نفى قال وليس أبوه أنس بن مالك.
وكان جد مالك من كبار التابعين وأبوه جده من الصحابة. ولد مالك 93 بالمدينة ومات فيها 79 و100 وهو في عصر التابعين. سئل مالك فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال رحمه الله الاستواء غير مجهول أي معلوم المعنى وهو العلو والاستقرار، والكيف غير معقول أي كيفية الاستواء غير مدركة بالعقل، لأن الله تعالى أعظم وأجل من أن تدرك العقول كيفية صفاته.
والكيف غير معقول يعني أنه لا يعقل، لكن هل هذا نفي للكيفية؟ لا لا كيفية لكن لا نعقلها.
والإيمان به أي الاستواء واجب لوروده في الكتاب والسنة، والسؤال عنه أي عن كيف بدعة، لأن السؤال عنه لم يكن في عهد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم أمر بالسائل فأخرج من المسجد خوفا من أن يفتن الناس في عقيدتهم وتعزيرا له بمنعه من مجالس العلم.
نعم، وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله ينبغي أن يكون قاعدة في جميع الصفات ينحى بها هذا النحو ويحذى بها هذا الحذو، لأن يقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لو قال نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا نقول النزول غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال لماذا بدعة نقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حدث به الصحابة وهم أحرص الناس على الخير، ولو كان خيرا ما سبقونا إليه، ومع ذلك لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف ولما وأين ونحو ذلك.
الصفة 15 الكلام صفة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما منهم من كلم الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي، أخرجه ابن خزيمة بن جرير وابن أبي حاتم. وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكليف ولا تمثيل، وهو كلام حقيقي يليق بالله يتعلق بمشيئته بحروف وأصوات مسموعة. والدليل على أنه بمشيئته قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالتكليم حصل بعد مجيء موسى فدل على أنه متعلق بمشيئته تعالى. والدليل على أنه حروف قوله تعالى يا موسى إني أنا ربك، فإن هذه الكلمات حروف وهي كلام الله. والدليل على أنه بصوت قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، والنداء والمناجاة لا تكون إلا بصوت. وروي عن عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم
النداء والمناجاة لا تكون إلا بصوت، النداء صوت بالإجماع كما قال ابن القيم وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان، بالإجماع النداء صوت لكنه صوت رفيع وهو ود للنجاء كلاهما صوتان، فيه مناجاة ومناجاة، فيه مناجاة ومناجاة. المناجاة هي الصوت الرفيع والمناجاة هي الصوت المنخفض، وكلاهما ايش؟ كلاهما صوت وكلام. نعم كلاهما كلام، كلاهما صوت، فالنداء صوت والمناجاة صوت، لكن الفرق بينهما ان المناجاة تكون بصوت مرتفع والمناجاة تكون بصوت منخفض كما ذكرت، او كما قال ابن القيم وكذا النداء فانه صوت باجماع النحاة واهل كل لسان. لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء. كلاهما صوتان كلاهما صوتان. نعم. الله أعلم. نقول هذا كلام الله ولا نتجاوز هذا. هذا من التنطع. نقول كلام الله فقط. هل تكلم باللغة العربية أو كلم موسى باللغة العبرية؟ هذا لا نسأل. نقول الحمد لله نثبت أن الله عز وجل تكلم ولا نتجاوز هذا.
روي عن عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك وأنا الديان. علقه البخاري بصيغة التمريض. قال في الفتح وأخرجه المصنف في الأدب المفرد وأحمد وأحمد وأبو يعلى في مسندهما وذكر له طريقين آخرين.
لديهما
في مسندهما وذكر له طريقين آخرين. وكلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد. ومعنى قديم النوع أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، ليس الكلام حادثا منه بعد أن لم يكن.
يعني هذا معنى قول بعضهم أن كلام الله عز وجل صفة ذاتية فعلية، فباعتبار أصلها صفة ذاتية وباعتبار آحادها فعلية، فهو قديم النوع حادث الآحاد. حادث الآحاد فلم يزل سبحانه ولا يزال متكلما ثم يتكلم متى شاء. فمثلا مثل ما ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذا كلام حادث حين جاء موسى، لكن باعتبار الكلام صفة لله عز وجل هو ذاتي.
ومعنى حادث الآحاد أن أحد أن أحد أن أحد كلامه
أن أحد
أن أحد كلامه أي كلام المعين المخصوص حادث، لأنه متعلق بمشيئته متى شاء تكلم بما شاء كيف شاء. المخالفون لأهل السنة من كلام في كلام الله تعالى: خالف أهل السنة في كلام الله طوائف نذكر منها طائفتين. الطائفة الأولى الجهمية، قالوا ليس الكلام من صفات الله وإنما هو خلق من مخلوقاته، هو خلق من مخلوقات الله يخلقه الله في الهوى أو في المحل الذي يسمع منه، وإضافته إلى الله إضافة خلق أو تشريف مثل ناقة الله وبيت الله. فنرد عليه
يعني أن كلام الله ليس من صفاته وإنما يخلق الله عز وجل حروفا تكون كلاما. فالقرآن هذه حروف خلقها الله عز وجل فكانت هذا القرآن. والإضافة إلى كلام الله، يقول إضافة هنا لا تدل على أنه من صفاته، بل الإضافة هنا إضافة تشريف. لكن يجاب عن هذا بما تقدم من أن ما أضافه الله عز وجل إلى نفسه إن أن يكون عينا قائمة هذا مخلوق، وإن أن يكون صفة ليس عين قائمة فهذا صفة من صفاته. شف ناقة الله عين قائمة، بيت الله عين قائمة، لكن كلام الله ليس عينا. وهذه قاعدة ينبغي أن يمشي عليها في الجميع. كل ما أضافه الله عز وجل إلى نفسه أو ما أضافه الله عز وجل إلى نفسه إن كان عينا قائمة في ذاتها فهو مخلوق، وإضافته إضافة تشريف وتكريم. وإن كان ليس عينا قائما وإنما هو صفة فهذا من صفات الله عز وجل ككلام الله.
أنا رد عليهم بما يلي: أولا أنه خلاف إجماع السلف، ثانيا أنه خلاف المعقول لأن الكلام صفة للمتكلم وليس شيئا قائما بنفسه منفصلا عن المتكلم، ثالثا أن موسى سمع الله يقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ومحال أن يقول ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. الطائفة الثانية الأشعرية، قالوا: كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعلق بمشيئته، وهذه الحروف الأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير عن المعنى القائم بنفس الله. ونرد عليهم بما يلي: أولا أنه خلاف إجماع السلف، ثانيا أنه خلاف الأدلة لأنها تدل على أن كلام الله يسمع ولا يسمع إلا الصوت ولا يسمع المعنى القائم بالنفس، ثالثا أنه خلاف المعهود لأن الكلام المعهود هو ما ينطق به المتكلم لا ما يضمره في نفسه. تعليق كلام المؤلف
فقط. طيب ما الفرق إذن بين الأشاعرة وبين الجهمية في ذلك كلام الله. وش الفرق بين قول الأشاعرة والقول الجهمية؟ النتيجة واحدة. أي لا، الأشعرية الجهمية يقول مخلوق من الأصل، لكن الأشاعرة يقول كلام الله عز وجل معنى في نفسه، معنى في نفسه خلقه، أو نعم القرآن كلامه في النفس خلقه ليعبر عما في نفسه. إذن يتفقون، النتيجة أن الجميع مخلوق، اختلاف عبارة.
تاريخ كلام المؤلف في فصل كلام، قوله متكلم بكلام قديم يعني قديم النوع حادث الأحاد، فيصلح إلا هذا المعنى على مذهب أهل السنة والجماعة، وإن كان ظاهر كلامه أنه قديم النوع والأحاد. قوله سمع موسى من غير واسطة لقوله تعالى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. قوله سمع جبريل لقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك. قوله ومن أذن له من ملائكته ورسله، أما الملائكة فلقوله صلى الله عليه وسلم ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، ويقول الذين يلون حملة العرش بحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم. الحديث رواه مسلم. وأما الرسل فقد ثبت أن الله كلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. قوله وإنه سبحانه يكلم المؤمنين ويكلمونه، الحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك. الحديث متفق عليه. قوله ويأذن لهم فيزورونه، الحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم. الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وقال غريب وضعفه الألباني. وقوله وقال ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أثر ابن عباس لم أجده بهذا اللفظ.
مسعود
أثر ابن مسعود لم أجده بهذا اللفظ. وذكر ابن خزيمة طرقه في كتاب التوحيد بألفاظ منها سمع أهل السماوات بالسماوات صلصلة. وأما المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من حديث النواس بن سمعان مرفوعا إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي، وإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة من خوف الله، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا. الحديث رواه ابن خزيمة وابن أبي حاتم.
تنبيه
القصة التي ذكرها المؤلف عن موسى عليه السلام ليلة رأى النار ليس لها سند ثابت ويظهر بطلانها، لأنه لم يرد في النصوص الصحيحة وصف الله بأنه عن اليمين والشمال. الله أعلم.
مكتب المؤلف ايه المفهوم مكتب المؤلف إذا كنت من يظنها من اللي قرر الحديث. طيب هذا يقول زائر، يقول إحدى الأيام أخبرتني حماتي عن مرض طفلها وأنه يعاني من مغص، وكان المعتاد عليه قبل 35 سنة أن يعطى الطفل عند المغص قليلا من السمن البري مع حب الرشاد ثم تطحن، وكان العادة أن الطفل في ذلك الوقت لا يعطيها لوصفة يقوم بخير وعافية، ولكن إرادة الله فوق كل شيء. كان عمر الطفل شهرين فأطعمته مع حماتي قليلا من السمن وحبات الرشاد، وعند الظهر توفي الطفل ووجدت أمه في حفاضته نقطة دم صغير جدا ولا نعلم سبب موته، ويعلم الله أنني لم أقصد إذا الطفل وأشعر بتأنيب الضمير منذ 35 سنة فهل علي شيء؟ فإذا كان هذا مما جرت في هذه العلاج وقصد الإحسان فلا شيء عليها. لما أطعمته السمن والرشاد وقد جرت العادة أن مثل هذا يستعمل دواء بالغالب فيه الشفاء فلا شيء عليها. يقول هذا من مصر، يقول اختلفت رؤية الهلال في بلد عن بلد مجاور لمصر، مجاور في بلد مجاور كمصر والمملكة، هل يجوز اتباع المملكة في الصوم؟ لأن رؤيتهم وتحريهم من زمان دائم أصح، واشتراكهم في الليل، والاشتراكهم في الليل. شو اشتراكهم في الليل؟ ها؟ بالنهار هي أكثر الأطباع. طيب لا نقول أتبع بلدك، النبي أن يقول الصوم يوم يصوم الناس والأضحى يوم يضحى الناس. نعم، لأنه إذا اتبع مثلا المملكة ومصر من يصوموا صار مخالفا الجماعة. يقول زوجة على خلاف مع زوجها بسبب إهماله لبيته وأولاده، فهل تأثم إن طلبت منه البقاء مع الأولاد برعايتهم فقط بدون طلاق، ولكن لا تستطيع إعطاءه حقه في الفراش ولا تمانع من زواجه بأخرى؟ إذا لم يمكن إصلاح الحال ورأت أن تبقى مثلا على ذمته يعني تحته وترعى أولادها وما أشملت وهو تزوج، فهذا لا بأس به، لأن كونها تبقى تحت ذمته هذا أيضا فيه مصلحة، وهي بقاء الأولاد تحت رعاية أبيهم. يقول هل الأفضل، هذا أخونا زائل، وهل الأفضل في السنة الراتبة القبلية للظهر أن تصلى أربعا متصلة أم منفصلة اثنتين اثنتين؟ لا، الجواب أن تصلى منفصلة، تقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار في رواية مثنى مثنى، فيصلي الراتبة أربعا بسلامين. تقول هذه كانت ابنتي تعاني من حمى شديدة جدا، وكان عمرها شهرين، وعند الصبع توفيت، وأنا أخاف أن يلحق بي ذنب أرتد عليه. لا لا لا، الحمى أول أصابتها من الله عز وجل، فما أقول فما دام أنها ماتت من هذا المرض وليس منك أمل فلا شيء. ها؟ أي حتى لو قدرنا أنها لم تعالج، قالت في إحدى الأخوات يعني وسط العلاج الدواء التداوي العلماء مختلفون فيه، بل بعضهم يقول إنه تركه أفضل. قالت لي إحدى الأخوات إنه إذا سمعت الإقامة لصلاة المغرب فلا يصح لك أن تصلي النافلة القبلية للمغرب، ما صحة هذا القول؟ لا، هذه إذا سمعت الإقامة هذا الكلام في من يصلي الجماعة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وفي الليلة التي أقيمت، هذا الخطاب لمن يصلي مع الإمام الذي أقيمت الصلاة. أما المرأة التي تصلي في بيتها فيجوز لها أن تتمثل ولو سمعت الإقامة، لأن صلاتها غير مرتبطة بصلاة الإمام. يقول هذا أخونا محمد علي، يقول أنا لا أستطيع التوبة، كلما أتوب أرجع مرة أخرى إلى المعصية، لا أعلم ماذا أفعل، أجد العبادات ثقيلة جدا ولا أستطيع مجاهدة نفسي عليها. وهذا كثير يعني يجد. نقول الحمد لله ما دمت كلما تبت أو كلما فعلت معصية رجعت، فهذا دليل على إن شاء الله نزعت الخير فيك، لكن عليك صدق التوبة مع الله عز وجل والبعد عن الأسباب التي توجب لك الرجوع إلى هذه المعاصي. يعني إن كان رجوعك إلى المعاصي بسبب رفقة سوء فاترك، إن كان بسبب مشاهدات فاتركها، وما صدق مع الله ولجأ إلى الله عز وجل بصدق وإخلاص فإن الله يوفقه. وأما مسألة العبادات فإذا روض الإنسان نفسه على العبادة وألزمها ارتابط. نعم النفس قد تجمع وقد تجد ثقلا في العبادة أول الأمر، لكن إذا عودها الإنسان وأرغمها على الطاعة صارت آلفة لها. يقول بعض الإخوة يكثر من قول صلوا على النبي عند أي موضع أو قبل بدء الدرس، أو يتكلم مثلا فيقول من يسمع صوتي يسلم على النبي، ما شرعية هذا الفعل؟ هذا موجود يعني حسب يصل على النبي. هو حقيقة ليس مشروع، يعني ليس مشروع، أقول ليس من المشروع. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليس لها زمن معين أو حد معين إلا مورد، ولم يرد الشرع أنه عند الضوضاء أو عند الخصام أو ما أشبه ذلك. الأحسن في مثال يقول اذكروا الله، ها شف أي أو استعذ من الشيطان، نحن ذكروا يشبه هذا. يقول وردت الصلاة بعد الظهر ركعتان ووردت أربع، فأيهما أفضل؟ يقول الأفضل أن تصلي أربع أحيانا، الراتبة ركعتان لكن إن صليت أربعا في بعض الأحيان فلا بأس. الله أعلم.